بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور يقدم.
في علم الحديث نسأل في علم الحديث، احنا اتكلمنا في أوجه الإعجاز المتعلقة بعلم الحديث، واحنا بنتكلم النهاردة بنستمر في أوجه الإعجاز. أوجه الإعجاز في علم الحديث أخوانا بعد كده بتبقى وجه الإعجاز في التدوين، وجه الإعجاز في التصنيف، وجه الإعجاز في التدوين. العلم ده جميل ومريح ومحبب، بس احنا عايزين نتعرف عليه بطريقة صحيحة. أولا العلم ده من أخطر العلوم، ولذلك تجد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن إنكم منصورون فإن قدر لكم ذلك فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. ثم قال ومن حدث عني حديثا مرى فيه كذب فهو أحد الكذابين. إيه معنى الحديث ده؟ ليه الرسول جاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع من حدث عني حديثا يرى فيه كذب فهو أحد الكذابين؟ لأن أصلا الأمة تقوم بعد قيام الأمة، لا تبقى الأمة ولا تنتظر ولا تحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي نفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى أبواب السلطان من أتى أبواب السلطان فتنوا، ومن تبع الصيد جفل، ومن تبع الصيد غفل، ومن تبع الصيد غفل أو جفل. واختلف من تبع البادية جفل، من تبع الصيد غفل، ومن تبع البادية جفل. الحديث ده أصلا بيبين لك بالظبط ازاي نحافظ على الأمة بتاعتنا، ازاي نحافظ على الأمة. أول حاجة لا تأتي أبواب السلطان، ما فيش علاقة بين العلماء والسلطان. وذلك السلطان في عهد الإمام البخاري يقول له تعالى حفظت ولادي في الأصل عندي، حفظت ولادي علمهم لي. قال له لا، إن كنت عايز تيجي أنت وولادك تعالى تعلم عندنا هنا حيث نلقي العلم أو حيث نقول أنا نكلم الناس، لكن العلماء ما يروحوش للسلطان. وذلك من ضمن قواعد الجرح والتعديل، من ضمن قواعد الجرح والتعديل يتكلموا لك فلان ده كان يأتي أبواب السلطان ولكنه صدوق. يعني يجرح واحد، يجرح واحد يعني ايه؟ يعني يتكلم فيه كراوي عن الحديث. يقول من الحاجات اللي بتجرح الشخص انه كان ياتي ابواب السلطان حتى وان كان صادق، حتى وان كان صادق. واخد بالك انت ازاي؟ وبعدين من اتبع الصيد ايه؟ غفل. الواحد الصيد ده بيقولوا هوايه، يعني الواحد مغني ماشي ورا الحاجه اللي عايز يصطادها ده، يقعد مثلا ماشي ورا الارنب 24 ساعه يا هو الارنب. واخد بالك انت ازاي؟ فدي غفله. واخد بالك؟ يبقى من جاء ابواب السلطان قتل، من تبع الصيد غفل، ومن بدا جفل. واخد بالك انت ازاي؟ يعني اللي بعد في ناس كده يعني زي ما تقول مكبره دماغها ملهاش دعوه بحاجه، فمنعزل عن المجتمع. واخد بالك انت ازاي؟ هي صورة سلبية. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيأمر بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وبعدين قال الحتة المهمة جدا 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 ومن حدث عني حديثا يرى في كذب وأرى في كذب. إذا علم الحديث وحفظ السنة بهذا العلم ده من أهم أسباب حماية الأمة وحفظ الأمة. من أول الإعجاز يا إخوانا إن القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث ثاني للحديث الاولاني. واخد ده اقوى اسناد في كل السنه، اقوى اسناد في 51 راوي. طب اي 51 راوي، واخد بالك انت ازاي؟ توافقت الفاظهم جميعا على النص ده، توافقت الفاظهم جميعا على النص ده، لان الموضوع بتاع اللي بيتقال اللي هو من كذب عليك متعمدا فليتبرأ احده من النار. اذا موضوع الحديث هو حكم الكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام، يوم ياتي هذا النص باقوى اسناد في السنه على الاطلاق. مفيش حديث، مفيش اسناد بقوه الحديث ده في كل كتب السنه، مفيش اسناد اقوى من اسناد هذا الحديث. لو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، ده وجه يكاد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في علم الحديث اتفقنا ان اوكم الاعكاس فيه متعلقه بالتدوين ومتعلقه بالتصنيف. ايه هو التدوين؟ التدوين اللي هو كتابه الاحاديث في صحف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه وجه الاعجاز؟ ايه وجه الاعجاز في التدوين؟ اولا يا اخوانا في حاجه غريبه جدا جدا في علم الحديث، غريبه احجازيه لا تتخيلها، ان جهابذه هذا العلم، كبراء هذا العلم، فطاحن هذا العلم اعادي الاشعار. كلهم اغلبهم يعني جهابذة وعلماء واكابر هذا العلم اعادوا وليسوا عرب. فده يبين لك اعجاز من اوكم الاعجاز. ومنهم مثلا البخاري ده يا اخوانا حياته كلها معجزه. اولا البخاري ولد زي ما بيجيبوا عنه في السير، ولد ما لا يرى، لا يرى، وهو ابن 6 سنين فقد بصر ما بيشوفش. فامه نامت فجابها سيدنا ابراهيم في الرؤيا. وسيدنا ابراهيم بالذات ليه؟ لان قرب المله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، واخد بالك؟ وقال لها انظري في عين الغلام فستراني سترينه يرى. فقامت من النوم بصت في عين الغلام فوجدت عيناه كاللؤلؤ، كاللؤلؤ، واخد بالك انت ازاي؟ ده الوجه، دي بدايه الامر، دي اول موضوع بالنسبه للامام البخاري. علماء الحديث اخواتنا كان العلم ده حياتهم يعني من اكبر علماء الحديث كان يموت. فمعروف ان من كان اخذ كلام لا اله الا الله دخل الجنه، هو حيث لا ينفرد يجيبها بالاسناد وهو بيموت. واخد بالك؟ بيقول عن ابي فلان سمعت فلانا يقول، عن ابي فلان سمعت فلانا يقول، عن ابي فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله مات. شوف كان عايشين ازاي؟ من ضمن العلماء دول ما كانش ياكل خبز، كان يقعد ياكل دقيق كده يسفه وهو بيقرا ويتعلم. واخد بالك انت ازاي؟ عشان ما عندوش وقت وكلام من ده. فكانوا دي معجزات، دي كرامات، دي حاجات ما تحصلش الا بقدر الله. احنا عايزين نحييها ونشعر بيها وننتبه ليها لانها كرامات، كرامات. احنا اسرى فكره خاطئه عن الكرامه، وهي ان الكرامه دي حاجه شاف حاجه ما اول مره يشوفها، بص لها مش عارف ايه طلع له ومش عارف ايه راح له. لا، كرامتنا زي ما اتفقنا قبل كده هي العلم، العلم. احنا كرامه امتنا العلم، واخد بالك انت ازاي؟ لان معجزه الرسول صلى الله عليه وسلم هي القران والعلم. نشوف تعريف التدوين. يكتب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكتب ايه الحديث الرسول يقول ايه؟ ان هذا الامر كان في حمير. الرسول يقول كده يعني امر خلافة البشر وخلافة الامم كان الاول في حمير في اليمن. ثم انتقل الى قريش ثم سيعود اليهم. لما جاء كلمه سيعود اليهم ما كتبهاش كلمه على بعضها، كتبها حروف. قلت مسند الامام احمد، لما تفتح مسند الامام احمد واخد بالك هتلاقي كلمه واو سين عين واو لام الف لام ي تي، كل حرف واحد. ليه يا مولانا؟ عايز يقول لك ان سيعود اليهم حرفيا، سيعود اليهم بدقه متناهيه، سيعود اليهم تماما حرفيا. عشان يقول لك ما هو بيتكلمش حرفيا، يروح يقول لك هيعود اليهم زي بترتيب، زي ترتيب الحروف بالظبط كده، ويرسم نحن وردات اجلال يدرك دي. هي معجزه من معجزات التدوين. واخد بالك انت ازاي؟ تعال بقى لوجه من اعظم اوجه الاعجاز في علم الحديث اللي هو علم التصنيف. وده بقى متعه متعه. انت لما تخش في الموضوع ده تلاقي نفسك عايز في جو تاني خالص، عايز في جو تاني خالص. ايه هو التصنيف؟ ايه هو التصنيف؟ شنو البخاري لما جاي يصنف هيكتب البخاري كان ازاي يعني؟ البخاري لما جاي يصنف الكتاب بتاعه كان التصنيف بتاعه فيه معجزات جميله جدا. اقول لك اول حاجه في موضوع البخاري، اول اسم في صحيح البخاري ورد واحد اسمه الامام الحميدي. الحميدي ده بدأ بالبخاري صحيح اللي هو من رواة أحاديث السنة، أول واحد أول اسم في الرواة ورد في صحيح البخاري اسمه الحميدي. ليه بدأ البخاري بالحميدي ده؟ هتستغرب ليه؟ نمرة واحد الراجل ده من قريش، نمرة اثنين من أهل مكة، نمرة ثلاثة اللي هي أعجب من اللي فات كله إن هو من عائلة السيدة خديجة. طب مين السيدة خديجة؟ السيدة خديجة هي اللي قالت روح لورقة ابن نوفل، اللي عرفه ان ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فبدأ بواحد له شأن في السنة وفي الوحي، بدأ الأمر بالإمام الحميدي، لأن الإمام الحميدي ده من عائلة السيدة خديجة اللي هي ذهبت به اللي طمنته الأول على نفسه، والله لن أخزيك الله أبدا من أنت بتصرف الرحمة. احنا الكلب وتقفل الضيق وتكسب معلومه وتحكي عن الاوائل من زمان، واخد بالك انت ازاي؟ وزعمت كده ورقه في الروح قالت له يا ابن عم اسمع ابن اخيك، وبدا يقول له الحكايه. فقال له انه الوحي انه ناموس الذي ينزل على الانبياء. الذي ينزل على ايه؟ الانبياء. لما نيجي نشوف بقى تصنيف الامام البخاري، عمل ايه البخاري؟ قال ايه البخاري؟ قال بما ان السنه ديت الموضوع ده عجبك كويس يعني؟ اصل انا قلقان ليه؟ لان احنا مش متعودين على العلم ده وده غلط. بس لما ايه اللي مخلينا بعيدين عن العلم ده؟ ان مطروح علينا في شكل قوالب وطناصم وحاجه جامده. يعني تيجي تقول لك لا ده عايز واحد فاضي، لكن لا ده هو حاجه جميله قوي، بس لما نتعامل معها بصوره صحيحه. الإمام البخاري ربنا إنما صلى الله عليه وسلم قال إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذا السنة وحي، يبقى الإمام البخاري استفاد من القرآن في تصنيف الصحيح بتاعه، استفاد من القرآن في تصنيف الصحيح بتاعه. فتصنيف الإمام البخاري للأحاديث تصنيف قرآني، يعني ماشي مع القرآن. واخد بالك أنت إزاي؟ ماشي مع القرآن في التصنيف. لدرجة ايه؟ لدرجة ان مثلا في سورة القمر البخاري عامل كتاب تفسير، كلمة دي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سورة ايه؟ بتكرر حوالي 4 مرات. واخد بالك انت ازاي؟ بتكرر حوالي تفسير سورة القمر في صحيح البخاري بتكرر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لما تيجي انت صحيح البخاري تلاقي ايه؟ تلاقي ان بيقول لك باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وما تلاقيش حاجة تحت الباب ده. بس كان كده باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومش حاطط حاجة تحت الباب ده. ليه؟ عشان عايز يلتزم عدد المرات التي ورد في سورة القمر ويذكرنا في الأحاديث في كتاب البخاري زي ما وردت في القرآن بالظبط. عشان هي تكرر هو بيكررها، ولما يكررها ما يكتبش تحتها حد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تقرا الا اللي قاله الامام البخاري بعد الباب ده ما تلاقيش حد. طب ليه حاططها يا مولانا؟ حاططها تأسيا بالقرآن كما كرر القرآن العبارة اللي برضه الامام البخاري بيكررها. دي حاجة. الحاجة الثانية يا اخوانا ان التصنيف ان يعني لما يجي مثلا يقول ايه بقى؟ لكتاب الإيمان وبعدين كتاب العلم دي فيها آية العلم علم إيه؟ والإيمان. يبقى القرآن جمع العلم مع الإيمان، وهو يجمع العلم مع الإيمان. وقول الله سبحانه وتعالى قول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الرسول قال بل يغلب عسر يسرا. يقول يحط صلاة العيد وصلاة الخوف وبعدين صلاة الجمعة، صلاة العيد وبعدين صلاة الخوف وبعدين صلاة الجمعة. ليه الترتيب ده؟ لأن صلاة العيد والجمعة دليل على النص، إن لنا أعياد ونقيم جمعات وإحنا في دار إسلام وأحرار في بلادنا وبنعمل اللي إحنا عايزينه. واخد بالك أنت إزاي؟ ديت إيه؟ ديت دلالة صلاة العيد وصلاة الجمعة. يقوم يحط في وسطهم صلاة الخوف عشان اليسرين يغلبوا العسر اللي في النص. واخد بالك انت ازاي؟ فلن يغلب عسر يسرين، فلن يغلب عسر يسرين. واخد بالك انت ازاي؟ ادي ترتيب المسائل. يجي الصلاة كلها تلاقيه اخر صلاة اتكلم عنها هي صلاة الجنازة، لان اخر صلاة في حياة الانسان. طيب نخش في امثلة تانية متعلقة في قرآن التصنيف أو متعلقة بأوجه الإعجاز في التصنيف. الإمام البخاري عمل كتاب اسمه كتاب الأضاحي، كتاب الأضاحي. بعد كده عمل كتاب اسمه كتاب إيه؟ كتاب الشرف. طب إيه كتاب الأضاحي للشرف؟ قال لك لأن ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وإن الأضاحي دي أكل، فالاكل ده عايز ايه؟ عايز شرب. واخد بالك انت ازاي؟ الامام البخاري ده عبقري عبقري. واخد بالك انت ازاي؟ لما يجي بقى يعمل كتاب الاضاحي يعمل كتاب الاضاحي يروح عامل ورا منه كتاب ايه؟ كتاب الشرب. طيب تأسيا بقول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب بعد ما عمل كتاب الشرب طبعا ضريبه مخالفه، والله مأساة، مأساة، والله مأساة أمة، مأساة أمة. واخد بالك انت ازاي؟ البخاري ده ما بيتحلفش دي بس، يروى في هجوم التتار على الدول الإسلامية كان في بلد في من بلاد ما بين العراق ناحية الفرس كده، من بلاد اللي هي في الشرق، من بلاد الشرق. عملوا ايه؟ قالوا احنا لا قبل لنا بالتتار. تعرف عملوا ايه؟ قالوا راحوا داخلين القلعة بتاعتهم، القلعة يعني، وقعدوا يذكرون البخاري. تصور هذه الخصلة موجودة عندهم لحد أيام الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية لحد الخلافة العثمانية ظلت الخصلة بتاعتهم دي لما تحصل أي أزمة سياسية أو أزمة اقتصادية وهم جايبين البخاري وأحاديث رسول الله وعاتين بالله وخصوصا البخاري، واخد بالك أنت إزاي؟ دي قيمة هذا الأمر عندهم. نرجع لموضوع التصنيف عند الإمام البخاري. بعد ما عمل كتاب الشرب يبقى دلوقتي في أكل وفي شرب، ممكن يحصل إيه بعد الأكل والشرب؟ مرض، مش كده؟ رح جايب لك كتاب إيه؟ الطب. رح جايب كتاب إيه؟ الطب. يبقى ده كتاب الطب بعد كتاب الشرب، وكتاب الشرب بعد كتاب الأضاحي اللي هي الأكل والشرب والشرب والمية. بعد ما عمل كتاب الطب، لقينا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ ابن آدم معاهم شر من ايه؟ من بطنه. يبقى كتر الأكل والشرب هيعمل الأمراض. بعد ما عمل كتاب الطب خلاص بقى في صحة وبقى في عافية وبقى في منظر وبقى في قوة. المنظر والصحة والعافية والصورة الحلوة جدا عن الصحة دي، ايه اللي يكملها؟ كتاب اللباس اللي هو الثياب، انت صحتك كويسه يبقى عشان يبقى لك منظر، ناقص هدومك بقى، واخد بالك انت ازاي؟ كتاب اللباس اللي هو الثياب، يبقى كتاب اللباس بعد كتاب ايه؟ بعد كتاب الطب، ايه؟ انت ممكن ايه؟ يا مولانا يا امامنا البخاري، ايه اللي كان كتاب الطب كتاب اللباس؟ ما هو مشي معاك بطريقة واحدة واحدة. روح الأول قال لك كتاب الأضاحي الأكل، وبعدين الشرب عايز أكل، والشرب عايز طب، الطب خلاص بقى في صحة كويسة، يبقى أكمل المنظر بإيه؟ بالكتاب اللباس. بعد ما لبست وتهيأت وبقى منظرك حلو أوي، بقيت منظر وبقيت صورة، يبقى ناقصك إيه؟
الزواج.
بعد ما يجي كتاب اللباس يجي كتاب الأخلاق. لما بيبقى عندك كتير رقائق بيبقى فيه حسن خلق، بيبقى فيه قرب من الله، بيبقى فيه استجابة الدعاء، بيبقى فيه استجابة الدعاء. الحسن الخلق والرقاء الإمام البخاري حاططها تحت العنوان المولود الصحيح. في نسخ مختلفة في العناوين، في نسخ مختلفة في العناوين، خلي بالك من النقطة دي عشان خاطر ممكن تلاقي في نسخة مكتوب فيها كتاب حسن الخلق، في نسخة تانية فيها كتاب الأدب. نسخة الريان اللي هي متداولة بين الناس دلوقتي، اللي هي بسببها اتقبض على الريان والصف. انت عارفين الريان اتضرب ليه؟ عشان طبع كل كتب التراث. والحق دلوقتي احنا بنقرا طبعة الريان. النسخة بتاعتنا بتاعت الريان بعد كتاب اللباس، بعد كتاب اللباس كتاب الأدب، اللي هو تكتمل بيه صورة الإنسان. عشان خاطر لما تلاقي نسخة مكتوب فيها الخلق ونسخة فيها الأدب ما تقولش فيه يعني كده خطأ، لا، النسخة اللي احنا معانا احنا بنقرا فيها هتلاقي كتاب الأدب بعد كتاب اللباس. خلاص قلنا يبقى كتاب الخلق والخلق، بعد كده بندخل في كتاب الدعوات. كتاب الدعوات، كتاب الدعوات ده اصلا بيتطلع له علاقه بكل اللي فات. كتاب الدعوات له علاقه بكل اللي فات، له علاقه بالاكل والشرب. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ياتي الرجل اشعث اكبر يقول يا رب يا رب ما اكله من حرام ومشربه من حرام انا مستجاب له. بدأنا بين الدعاء وبين الأكل والشرب، إن الإنسان اللي بيأكل من حرام ويشرب من حرام ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب دعاء. أدي علاقة الدعاء بين الأكل والشرب. طيب علاقة الدعاء باللبس إيه هي؟ إن في صلاة الاستسقاء من السنة عن صلى الله عليه وسلم إنك أنت تقلب الهدوم اللي أنت لابسها. دي مش بدعة، دي سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، للدلالة على تغير حالك واستعدادك لتغير حالك. يبقى دي علاقة بين استجابة الدعاء وبين الصيام، وبين الصيام. وأما العلاقة بين العلاقة ما بين الدعاء وبين الأدب، إنك أنت بتدعو ربنا بأدب، بتدعو ربنا بأدب. يبقى علاقة علاقة الدعاء مرتبطة بكل الأبواب السابقة. علاقة الدعاء بالأدب إيه هي؟ ما هي علاقة الأدب بين الدعاء؟ إن أنا أدعو ربنا بأدب. إيه هو الأدب ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لقى الصحابة بما أوقفوا صوت عليه، فقال أدعوا على أنفسكم إنكم لا تنالون أصلا ولا غائبا، إنكم تنالون سميعا بصيرا. إنكم تنالون إيه؟ سميعا بصيرا. إنكم تنالون سميعا بصيرا. واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى أدي علاقة الإيه؟ ال 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 الدعاء بإيه؟ بالأدب. واخد بالك أنت إزاي؟ قبل دعاء، بعد دعاء، بعد الأدب، وبين الأدب، وبين الدعاء في كتاب الاستئذان. علاقته ايه بقى في كتاب الاستئذان؟ اول حاجه علاقتها بالادب ان اهم احكام الادب هي الاستئذان، ولذلك سوره النور كلها تكاد تكون قايمه على موضوع الاستئذان. واخد بالك انت ازاي؟ لكن ايه علاقه الاستئذان بالدعاء؟ انت لما تيجي تدخل على ربنا بالدعاء بتستاذن، مظبوط؟ ايه هو الاستئذان في الدعاء؟
صلاة
على النبي. يا سلام ما شاء الله. إنك قبل ما تدخل صلاة على رسول ده استئذان، أنت داخل على ربنا عشان ربنا يفتح لك الباب وعشان ربنا يقبلك، فأنت بتستأذن على ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. واخد بالك؟ خلاص. طيب السؤال بقى هو، إحنا قلنا إن في علاقة قرآنية بين الكتب. وضربنا مثلا في دروس شهر رمضان اللي فاتت في علاقة بين العلاقات دي.
علاقة بين
القرآنية بالتصنيف. القرآنية بالتصنيف في مثل احنا ضربناه يدل على القرآنية بالتصنيف. وعلى فكرة كل تصنيف البخاري بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فالمثل ده احنا ذكرناه هنا قبل كده في الجامعة. ايه
بقى
في البخاري في كده؟ ما فعلا والله يرمى ها هي كرسية لكن الرؤية الصحيحة بتتكرر حاجة. انت عارف الإمام البخاري عامل كتاب التعبير كتاب الرؤى وبعدين كتاب التعبير كتاب التعبير وبعدين كتاب الفتنة. هي ليها علاقة ان اصلا التعبير كتاب التعبير وبعدين كتاب الفتنة وبعدين كتاب ايه وبعدين كتاب التعبير كتاب الفتنة من البخاري كتاب الفتنة وبعدين كتاب الفتن مش الفتن كتاب الفتن وبعدين كتاب التعبير. لأن أصلا الرابط بين الاثنين دول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسألك رؤية يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في غير وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. لأن رؤية الله سبحانه وتعالى هي الشهادة الكاملة لأن ده نرى الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. فانتقلت الرؤية من الغيب للشهادة. الله سبحانه وتعالى كف بقى من الكف بالنسبة لنا غيب بقى شهادة. ولذلك الآية بتقول إيه؟ عالم الغيب والشهادة. واخد بالك أنت إزاي؟ عالم الغيب والشهادة. قال كده بعد إيه؟ بعد إن من أموالكم وأزواجكم عدو لكم. يعني فتنة الأولاد وفتنة الأزواج دي فتنة جديدة. ده بعد كده قضية علم الغيب والشهادة اللي هي قضية الغيب. ده موضوع لكن هو مش هو ده الموضوع. موضوع
الشهادة وبعدين الصوم صوم رمضان الشهادة ورؤية الهلال رقم سورة البقرة.
ايوه علاقتنا بالتصنيف ايه؟
كتاب الصلاة وبعدين كتاب الزكاة البخاري
كتاب الشهادة وبعدين كتاب الصوم.
احنا بنتكلم احنا في السؤال يا اخواننا احنا ضربنا مثلا على قضية القرآنية بالتصنيف وضربنا مثلا واضح جدا ومهم جدا ايه هو المثل ده؟
كتاب الإيمان
كتاب الاعتكاف وبعد كتاب الديون. طب ايه الدليل من القرآن على كده؟ قول الله سبحانه وتعالى بعد آيات الاعتكاف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صح ولا غلط؟ بعد ما ربنا شرح حياته الاحتكام قال هو ده هو المتاخر نفسه بالظبط. عشان كده الامام البخاري عمل كتاب الاحتكام وبعد كده عمل كتاب الدخول. كل العلماء بيقولوا البخاري ليه حط كتاب الاحتكام وبعدين كتاب الفروع؟ ايه الحكمه؟ ايه السبب؟ ايه العلاقه؟ ايه الصله؟ هي الايه هي الآية. البخاري مش مع القرآن كتاب آيات الاعتكاف واختلف انت ازاي. وبعدين ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فالله لا يحق حقا ونصفنا في العالم وأتنا الباطل ورحمه ونصفنا في العالم ثم جاء القرآن العظيم وطبيعة أبصرين وكلاهم من أحسنين 50 جنيه مربوطة بأزمة
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ رفاعي سرور www.رفاعي سرور.com